الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مبحث السلم، وأخذنا شيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: وذكر أجله، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وعرفنا أن الضبط هو الضابط الفقهي في هذه المسألة، وعرفنا أن كل شيء بحسبه، فما يكال يضبط بكيله، وما يوزن يضبط بوزنه، وما يختلف فيه الجنس يضبط بجنسه، أنواع التمور مثلا أو جنس التمر أو نوعه أو صفته، أحمر أو أصفر أو نحو ذلك، ومثله غيره من الأعيان إذا كان ينضبط بوصف اللون أو القياس أو الحجم أو نحو ذلك، فينضبط بذلك. وأما قوله وذكر أجله، قوله هنا وذكر أجله يعني لا بد أن يذكر وقتا محددا لاستلام البضاعة، تمام؟ فلو قال مثلا سأسلفك مثلا 60 صاع من التمر لمدة 3 أشهر أو إلى أن يأتي موسم هذا العام، فهذا يصح لأن الأجل محدد. طيب، لكن لو قال سأسلفك 60 صاع من التمر إلى مقدم زيد مسافر، ما ندري متى سيأتي، تمام؟ إذا قال إلى مقدم زيد أو إلى أن تمطر السماء، هذا أمر غيب، الله أعلم متى تمطر السماء، صح؟ فليس فيه تحديد الأجل، فهذا لا يجوز لأنه سيكون سبب للخصام. فإذا طالت الفترة ربما يطالب صاحب المال ببضاعته، وإذا تقدم الموعد لربما لا يرضى صاحب البضاعة، وهكذا. فلا بد من تحديد الأجل، شهر شهرين أو نحو ذلك على ما يتفقا عليه. فهذا معنى قوله وذكر أجله. ثم قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، يعني لو جاء وقال له خلاص أنا سأشتري منك 60 صاع من التمر بعد شهرين أريدها، والصاع الواحد 100 مثلا، تمام؟ الصاع الواحد 100 أو 10,000، قال له خلاص اتفقنا، قال له خلاص تم الأمر، لكن المال غدا سأعطيك إياه، لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لابد أن يكون الثمن في الحال قبل أن يتفرق، فإذا تفرق ولم يقبض الثمن فإن هذا العقد يبطل، يكون عقدا باطلا، تمام؟ وعلل العلماء كسؤالك بالأمس أنه لو تم العقد والحالة هذه لصار بيع الدين بالدين، الآن التمر هو دين، لا ليس يعني في الذمة، ليس مقبوض وإنما في الذمة،
والمال الآن سيصير أيضا ماذا؟ في الذمة، لأن ما دفع شيء مال، وهذا بيع دين بدين. مثل ما تيجي تقول لواحد أريد جوال، قل له طيب الآن ما هو موجود معي، بجيبه لك بعد أسبوع بعد 10 أيام، كم سعره؟ تقول له 500 ريال. قل له خلاص اشتريت، جيبه بعد أسبوع وبعطيك 500 ريال. هذا لا يجوز، لأن بيع دين بدين. لكن لو قلت له أنا أريد جوال، قل ما هو موجود معي، قل له خلاص جيبه إذا جيت نتفق ونشتري منه، يعني كحجز، هذا يسمى حجز ليس بيع. إيش الفرق بين الحجز والبيع؟ البيع بمعنى إذا جاء الأسبوع، انتهى الأسبوع وجاب الجوال، يلزم المشتري أن يعطيه 500، تم البيع، لا يجوز لا أن يرجع عن البيع، واضح هذا الآن. لكن الحجز أنت بالخيار، أنت بالخيار، جاب لك عجبك تعطيه 500 أو ما تتفق عليه في الحال الآن، ربما يكون أكثر، يقول لك لا الآن زادت الأسعار أنا أريد إلا 600، أنت بالخيار، أنت ما اشتريت إلى الآن، فهمتم هذا الآن؟ فلا بد في مسألة السلم أن يكون المال يقبض في مجلس العقد، طيب يعطى كاملا لا ينقص منه شيء، ما يقول لا سأعطيك عربون والباقي يلحق، لا، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه بيع بالدين، فيه بيع، جزء من البيع بالدين، وهذا لا يجوز، واضح هذا الآن؟ ثم ذكر الدليل على مشروعية بيع السلم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ومعنى يسلفون في الثمار يعني هذه الصورة، يقول لفلان أريد بعد سنة 60 صاع من التمر، كم سعرها؟ قال له 600,000، خلاص يعطيه 600,000. واحد ثاني قال لا نريدها بعد سنتين، يجوز أيضا، يجوز أيضا هذا ولو بعد سنتين، بعد سنتين أريد البضاعة كذا كذا، أريد التمر، أريد السيارة، تجيب لي سيارة بعد سنتين، هذاك يحتاج المال، لا بأس، يجوز هذا، واضح؟ فهذا معنى قوله وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أي مما يكال مثل التمر، يكون الكيل معلوم، وهذا الشرط ماذا؟ الشرط الأول ضبط جميع صفاته منها الوزن أو الكيل، ووزن معلوم هذا مما يوزن، طيب مما يوزن، ولم يذكر هنا الجنس أو المقدار لأن التمر عندهم معلوم، التمر عندهم معلوم، لكن في الشيء اللي هو غير معلوم لابد من ضبط أيضا وصفه ومن ضبط جنسه ونوعه، واضح، وصفته ونحو ذلك، إلى أجل معلوم، أي هذا الشرط ماذا؟ ذكر الأجل، ذكر الأجل، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا الحديث عام في باب السلف أو باب السلم أو في باب الدين أو في غيرها من الأبواب كالأمانات ونحوها. فمن أخذ مثلا مال بسبب السلم وفي نيته ألا يعطي هذا صاحب المال التمر وإنما أراد أخذ هذا المال، فهذا الله عز وجل لا يبارك له في هذا المال، فإن الله عز وجل يتلفه ويتلف ماله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن من أخذ المال وفي نيته أنه يؤدي هذا الشيء إلى مستحقه، فهذا يؤدي الله عز وجل عنه، أي بمعنى يعينه على هذا الأداء، على هذا الأداء. ومثله في الدين، إنسان يأخذ أموال ديون من عند الناس ونيته أن لا يرد هذا الدين ولا يسعى ويجتهد في رده، فهذا أيضا يشمله هذا الوعيد. بعض الناس مهمته هذا، ربما يروح يستدين من هذا الدكان، فإذا ما طلع مبلغ معين خلاص هرب من صاحب الدكان، راح عند دكان آخر، إذا خلاص ما عاد يدينه هرب، راح يريد أن يأخذ أموال الناس وما يسعى ويجتهد في سداد هذه الديون، أو لما استدان كانت نيته سيئة وهو أن يأخذ أموال الناس بالباطل. فهذا المراد بهذا الحديث. مثله الأمانة، تقول له فلان هات أنا يعني أحفظ لك هذا المال، فيعطيك على أن تحفظه وأنت نيتك أن تأكله، فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى. فالحديث عام استدل به المؤلف لأنه يدخل فيه السلم، لأن السلم فيه أخذ مال من غير تسليم العوض، وهو المال أو البضاعة المشترى، فيدخل في عموم هذا الحديث. هنا مسألة تتعلق أيضا بالسلم، إذا اتفقت مع صاحب مثلا مزرعة أو صاحب ثياب أو صاحب سيارة على بضاعة بوصاف معينة، ثم أثناء الاستلام فإذا بهذه الأوصاف فيها نقص غير مطابقة للاتفاق في بيع السلم، كان قلت له مثلا أريد قمصان بيضاء فأتى لك بقمصان ملونة، هذا الوصف اختلف الآن صح، أو قلت له أريد تمر برحي فأتى لك بتمر مثلا سكري، اختلف هنا الجنس والنوع اختلف، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن للمشتري الخيار، أن للمشتري ماذا؟ الخيار. وهذا تقدم معنا في خيار أيش؟ الصفة لو تذكرون، تقدم معنا في نوع، في نوع من أنواع الخيار، وهو خيار ما ذكره هنا الشارح، خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، تمام. فهنا تخلفت الصفة، فهنا يدخل في باب ماذا؟ الخيار. فإن شاء المشتري نفاذ هذه البيعة أخذ هذا، هذه البضاعة، أخذ هذه البضاعة ورضي بها، وإن لم يرضى فيلزم البائع برد ماله، يلزم البائع برد ماذا؟ برد ماله. واضح هذا الآن؟ هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب السلم. قال الشارح مثال السلم، وقد مثلنا كثيرا لكن نقرأ مثاله. قال يأتي المزارع إلى التاجر يقول له اعطني 1000 ريال، طبعا ريال سعودي، المؤلف سعودي مش يمني، الريال اليمني ما يمشي الآن، نعم. فيقول له اعطني 1000 ريال نقدا وأعطيك بعد تمام السنة 100 صاع من التمر، فينتفع المزارع بالمال وينتفع التاجر بالبر، فهذا قلنا هو السلم، فسواء كان بالحب أو بالتمر أو بغيرها مما يضبط وصفه فيجوز فيه السلم، يجوز فيه السلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقود التوثيق. الرهن والضمان والكفالة. وهذا الباب مهم في باب البيوع حتى تحفظ الحقوق، حتى تحفظ الحقوق. فقد مثلا يشتري أحد بضاعة لكن بدين، فيحتاج إلى رهن ذهب مثلا يرهنه، أو إلى ضمين، شيء يضمن للبائع رد حقه ورد ماله. طيب، أو كفالة، أحد يكفله ممن يعرفه أو ممن يقوم مقامه من أهل الأموال والسجلات التجارية ونحو ذلك. فإذا هذا تسمى بعقود التوثيق، توثق البيع أو توثق الدين أو توثق الحق. طيب، فهذا تسمى بعقود التوثيق، فهو عقد من العقود. وقد مر معنا لو تذكرون في كلامنا على أقسام العقود أنها ثلاثة: عقد جائز من الطرفين وهو الوكالة، وغيرها، وعقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة والنكاح، وعقد لازم من طرف جائز، لازم من طرف جائز من طرف، وهو كالرهن. وهذه عقود التوثيق، ومثله الضمان أو الكفالة أو نحو ذلك. ثم بدأ بالرهن، قال وهذه أولا قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، يعني بالحقوق الثابتة، يعني إذا لك حق ثابت عليه، حق ثابت، بعت لك هذا البيت إلى أجل، قلت لك أنا أبيع لك هذا البيت بعد سنة سأعطيك المال، بعد سنة سأعطيك المال. طيب، فالبيت موجود الآن، ليس بيع دين بدين، لا، المال العين موجودة، هذا يجوز بيع العين بدين، هذا معروف جائز. طيب، قال لك وما يضمن لي أنك بعد سنة تعطيني قيمة البيت، أريد شيء يوثق لي رجوع حقي، ربما تنكرني تقول لا أنا ما اشتريت هذا البيت منك، وربما تقول ما اشتريت البيت هذا منك ونحو ذلك. فإذا أريد شيء يوثق. قال خلاص سأعطيك ذهب، امرأتي معها ذهب كثير، سأعطيك إياه بدل ما هو جاهز في البيت، خذه، هذا يوثق لك يعني ويضمن لك رجوع حقي. فهذا معنى قوله وهذه وثائق، هذا الرهن مثل الوثيقة أو الكفالة مثل الوثيقة. اشتريت بيت وما عندي شيء إلا أعرف تاجر من التجار، قل له اذهب ائتي بالتاجر خليه يتكفل لي أنه يعني إذا لم تعطيني مالي هو سيقوم بإعطائي هذا المال كفيل عنك، أو يضمن لي رجوع مالك، إذا أنت هربت أنا ما أعرف إلا هذا سأطالبه بحقي. واضح؟ فهذا معنى وثائق، هذه وثائق بالحقوق الثابتة، يعني تضمن رجوع الحقوق الثابتة، الحقوق الثابتة بالبيع والشراء أو كذلك بالدين أو نحو ذلك. ثم ذكر أولها الرهن، وعرف الرهن الشارح هنا هو توثقة دين بعين. إيش معنى توثقة دين بعين؟ اشتريت هذا البيت بالدين، تمام، فهو يريد أن يوثق هذا الدين فأعطيه عين، عين مثلا ذهب، سيارة، خذ هذه السيارة رهن خلها عندك إلى أن أسدد الدين، يأتي الأجل وأسدد الدين. هذا يسمى ماذا؟ توثيقة دين بعين، واضح؟ حتى يخرجوا التوثيق بالضمان والكفالة، سيأتي تفصيلها وبيانها. ثم قال يمكن استيفاؤه، ومعنى يمكن استيفاؤه هذا إذا كان الدين بقدر العين، يعني مثلا البيت هذا يساوي 20 مليون، ومعي سيارة تساوي 20 مليون، واضح؟ فهذا يسمى يمكن استيفاؤه، لأن لو باع السيارة سيوفي المال الذي يعني أتى من بيع هذه السيارة بقيمة البيت، قيمة البيت. فهذا معنى قولي يمكن استيفاؤه. متى يمكن استيفاؤه؟ إذا كان الدين بقدر العين، الدين 20 مليون والسيارة أو هذا الذهب المرتهن ب20 مليون، فإذا يمكن استيفاؤه، واضح؟ نعم. وأما قوله أو بعضه منها، أو بعضه منها، إيش معنى بعضه منها؟ أي إذا كان الدين أكثر من العين، يعني يمكن استيفاء يعني الدين من بعض هذه العين. مثلا على سبيل المثال البيت يساوي 20 مليون وعطيته ذهب يساوي 30 مليون، واضح؟ فهذا إذن يعني يمكن استيفاء بعضه منها، يعني تعطي تبيع له مثلا 20 مليون وتأخذ باقي الذهب الزائد، واضح؟ وأما قوله أو من بعض أو من بعضها، قوله أو من بعضها هذا إذا كان الرهن أكثر من الدين، الأول العكس، إذا كان الدين أكثر من العين، إذا كان الدين أكثر من العين هذا قوله أو بعضه منها، أو بعضه منها هذا إذا كان الدين أكثر من العين. مثاله كأنني أخطأت في المرة الأولى، مثاله أن يكون البيت 20 مليون ويكون هذا الذهب أو السيارة 15 مليون، فهنا بعضه منها، يعني نسدد بعض الدين من هذا الرهن، ليس كل الدين، واضح؟ وقوله أو من بعضها هذا إذا كان الرهن أكثر من الدين، كأن يكون البيت 20 مليون والرهن 30 مليون، فنسدد 20 والباقي يرجع إلى صاحب الرهن، واضح هذا الآن؟ فدل هذا التعريف على أن الرهن يجوز أن يكون بقيمة المبيع، واضح، ويجوز أن يكون أقل منه، ويجوز أن يكون أكثر منه، لا يشترط في الرهن أن يكون مثل قيمة الدين أو أكثر منه، لا، قد يكون حتى أقل منه، المهم شيء يضمن رجوع المال، واضح هذا الآن؟ أرادوا بهذا التعريف إدخال هذه الصور الثلاث، فالرهن قد يكون بقيمة الدين، وقد يكون أكثر منه، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أقل منه. ثم ذكر الشارح أنه يتضمن يعني أركان الباب هذا، الرهن، الراهن وهو الذي يبذل الرهن ليتوثق لدينه، يعني الذي يأتي بالرهن هذا يسمى الراهن، اسم فاعل، هو الذي أتى بالرهن. والمرتهن هو القابض للرهن وهو الدائن، القابض للرهن الذي له الحق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرتهن. والثالث العين المرهونة التي قبضت لتوثيق الدين، فإن كانت ذهبا فالعين المرهونة ذهبا، وإن كانت سيارة فالعين المرهونة سيارة، وهكذا قس على ذلك. قال: فالرهن يصح بكل عين. طيب، ما هي الحكمة من الرهن؟ الحكمة من الرهن ظاهرة، من أجل توثيقة الدين، من أجل توثيقة الدين. فكما أن الدين يوثق بالشهود أو الكتابة، كما في الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا من التوثيق، صح، من أجل طمأنينة القلب ورد الحقوق. فكذلك يوثق الدين بطريقة أخرى وهو الرهن. فالحكمة من الرهن هو ضمان الحق ورجوع الحق وطمأنينة القلب في رجوع الحق إلى أهله، إلى أهله. هذا هو، هذه هي الحكمة من الرهن. قال المؤلف: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، لأن الرهن إذا لم يصح بيعه فإنه لا يمكن الاستيفاء منه. مثل إيش الذي لا يصح بيعه؟ مثلا بيت موقوف، الوقف لا يجوز بيعه، فهنا لا يجوز رهنه. مثلا الكلب، يقول له: اعطني مثلا سأشتري منك هذه العلبة من الحليب. قال له: ايش يضمن لي انك ترد لي حق المال 10,000 او 20,000؟ قال: والله معي كلب عند البيت، خذ هذا الكلب، اذا ما اتيت بالمال بيعه. لا يجوز هذا، لان الكلب لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وهكذا خمر او مخدرات او نحوها من تلك المحرمات، فما حرم ثمنه حرم بيعه، حرم بيعه. فلا يجوز أن يرهن الشخص شيئا محرما، شيئا محرما بيعه. والعلة واضحة، لأن ما سيستفيد المرتهن من هذه العين لو لم يفي بوعده الراهن؟ ماذا يستفيد المرتهن؟ ما يستطيع يبيع، لأن ما يجوز بيعه، واضح؟ فهذا معنى قولي: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، أما ما لا يصح بيعها فلا يجوز. قال: فتبقى أمانة عند المرتهن، أمانة يعني لا يتصرف فيها بشيء. أعطاك سيارة لا يجوز لك استعمالها، إنما تبقى. أعطاك ذهب لا يجوز لك استعماله أو إعطاه لغيرك أو التصرف فيه، فهو أمانة. طيب، لا يضمنها، معنى لا يضمنها بمعنى إذا وقع لها شيء من إتلاف أو سرقة أو نحو ذلك، فإن المرتهن لا يضمنها، لا يلزم أن يرد ذلك للراهن، لكن بشرطين. ما هما هذان الشرطان؟ قال: إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. وهذا قاعدة في كل الأمانات، سواء كان من يعني في باب الرهن أو في باب الأمانات الأخرى، كأن يعني وضع عندك شخص أمانة لتحفظها له. فالقاعدة في ذلك: كل من قبض مال غيره، كل، اكتبوا هذه القاعدة، كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده. كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده، فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط، فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. ما معنى هذه القاعدة؟ قبضت إنسان قال لك والله أنا مسافر معي هذه السيارة أريدها أمانة عندك إلى أن آتي من السفر. طيب، فإذا هنا قبضت هذا المال بإذن من الغير، صح؟ بإذن من الغير، فأنت ضامن، لا يجوز لك أن تتصرف فيها ما يذهبها أو ما يخربها إلا إذا تعديت أو يعني إلا إذا لم تتعدى ولم تفرط، فهنا لا حرج عليك، لا حرج عليك، هذا بإذن من صاحبه، بإذن من الشارع، بإذن من الشارع. مثلا مال اليتيم، مال اليتيم، إنسان مات أبوه وهو صغير، ما يوجد إلا عمه، فعمه سيقوم بمال هذا اليتيم شرعا، لأن الطفل ما كلفه أصلا، ما وكله، لكن الشرع وكله لأنه أقرب إلى هذا اليتيم، فأنت تحفظ هذا المال أمانة، فتضمنه إذا فرطت أو تعديت فيه. تمام، هذا بإذن من الشارع، بإذن من الشارع. ومثله الرهن. طيب، ما ضابط التعدي أو التفريط؟ ما ضابط التعدي أو التفريط؟ الضابط أولا في التعدي أن تكون سببا أنت في إتلاف هذا المال. مثلا على سبيل المثال، رمى عندك سيارة، فأنت أخذت هذه السيارة وذهبت بها هنا وهناك، وذهبت بها إلى الجبال، انقلبت هذه السيارة وذهبت وتكسرت، فإذا أنت الآن تضمن لأنك تعديت وما أذن لك بهذا الاستخدام. إذا لم يأذن لك بهذا الاستخدام وأنت استخدمتها فأنت تأمن، أو أعطاك سيارة ثم جاء صديق لك قال لك أريد السيارة، قلت له تفضل، فأخذ صاحبك السيارة وعمل بها حادث وذهبت هذه السيارة، تتضمن لأنك تعديت، ما أذن لك أن تعطيها أحدا، هي أمانة عندك. واضح هذا الآن؟ هذا يسمى تعدي، هذا يسمى تعدي. أعطاك رهن، أعطاك ذهب. طيب، جاءت امرأتك قالت اليوم عرس عند آل فلان، أريد ألبس الذهب هذا، تحلى به، تزين به، أعطيتها هذا الذهب، فذهبت عند الناس ثم أرادت أن تتوضى للصلاة، أخرجت الذهب ونسته، فجاء أحد وأخذ هذا الذهب، هذا تعدي الآن منه، صح؟ فإذا يضمن هذا الذهب، ما يقول لصاحبه والله الذهب استرق، لا، استرق كيف نوع السرقة؟ لكن لو استرق وهو في حرز، جبته إلى البيت وضعته في الدولاب وأغلقت عليه والبيت فيه أناس، فجاء السارق وأنت في نوم عميق وأخذ هذا الذهب، هذا ليس فيه تفريط، صح؟ هذا ليس فيه تفريط ولا تعدي، فهذا لا شيء عليك. وضابط التفريط هو أن يعني تتساهل في حفظ هذا المال، في حفظ هذا المال. أعطاك ذهب، تضع هذا الذهب مثلا في الرف، في الغرفة أمام الناس، دون إخفائه ودون إغلاق الدولاب عليه أمام الناس. جاءت امرأة رأت هذا المال، دخلت المرأة صاحبة البيت إلى داخل فأخذت الذهب وسرقته، هذا تفريط لأنك ما حرزت هذا المال، صح؟ أعطاك سيارة وضعتها في الشارع، ما أخبيت، ما طرحتها في غرفة أو في مخزن أو في حوش أو في، فجاء السارق وأخذها، أنت فرطت، لم تحفظ هذه الأمانة. واضح هذا الآن؟ فالرهن إذا تلف من غير تعدي من المرتهن ومن غير تفريط فلا يضمن. فيقال للراهن يلزمك سداد ما عليك، والرهن صاحبنا لا يضمنه لأنه لم يعتدي ولم يفرط، لم يعتدي ولم يفرط. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى وفرط كسائر الأمانات، مثل غيرها من الأمانات. إنسان وضع عندك مال، قلت له المال استرق، كيف استرق؟ لابد أن ينظر هل هناك تعدي، هل هناك تفريط منك، لم تحافظ عليه ولم تحرزه ولم تحافظ عليه، أم أنه بعد الحرز وبعد الاجتهاد في حفظه. فإن كان هناك تعدي أو تفريط فيلزم من أخذ هذه الأمانة أن يردها، سواء كان بما يعادلها أو بما يقابلها. واضح؟ وأما إذا لم يكن هناك تعدي أو تفريط فليس عليه شيء. هذا في جميع الأمانات قاعدة عامة، لكن بشرط أن يأذن هذا الغير بأخذك لهذه الأمانة، أو يأذن الشارع كما مثلنا في حق اليتيم. واضح؟ نكتفي بهذا ونكمل بقية مسائل الرهن إن شاء الله في الدرس القادم. ها؟
البيع بالإنترنت.
البيع بالإنترنت.
هذا
هذا سلم، هو السلم نفسه، هذا بيع السلم. إذا الأوصاف منضبطة، البضاعة أوصافها منضبطة ومعلومة لديك فلا بأس، هذا يعد بيع السلم، لكن بهذه الأوصاف. لكن الآن في انتشرت في الجوالات بيع عرض بضائع، يعني قروب، مثلا امرأة أو رجل عنده بضاعة جوالات أو عنده ثياب، يعرض هذه الثياب أو الجوالات، أنت تقول نعم أنا أريد هذا، خلاص ادفع قيمته، بعد يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع أتي لك بهذا، هذا بيع السلم. لكن المشكلة أنه إذا اختلف الوصف، كثير من المشاكل في هذا البيع يحصل فيه اختلاف الوصف، لأن الجوال يظهر الصورة على خلاف حقيقتها في اللون مثلا أو في هذا شيء معروف. اشتر سيارة وكذا صورها ثم شوفها على الطبيعة، هل النظر على الطبيعة مثل النظر على الجوال؟ فإذا كان مشاكل في مثل هذه الأشياء لا يجوز بهذا الوصف، لأن المراد من السلم هو وضوح العين المباعة وضبط صفاتها. فإذا لم تنضبط صفاتها فللمشتري الخيار كما تقدم معنا. شفت بضاعة أنت في الجوال لما جابها شفتها بضاعة ثانية، هذا ما هو الذي تريدها. تقول لي يا أخي أنا ما يعني أخطأت في الوصف، هذا ما هذا الوصف الذي رأيته والذي انضبط لي، أنا ما أريد هذا. فيعني يلزم البائع أن يقبل الخيار ويرد الفلوس لصاحبها. نعم، واضح هذا الآن؟ إلا الشيء الذي ينضبط وصفه، ينضبط وصفه، يعني قال لك معي جوالات ألتي موديل كذا معروفة في الأسواق، خلاص هذا شيء معاد يختلف. دراجة نارية نوع سونيا لون أحمر، خلاص معروف، تكون كاملة الأوصاف، أوصافها معروفة. واضح؟ فهذا خلاص بيع سلم، تدفع النقود تنتظر البضاعة يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع على حسب ما تتفق. لابد تحدد الزمن أيضا، لابد من تحديد الزمن يكون معلوم، بعد كم ستأتي بها؟ يقول لك بعد أسبوع. خلاص يلتزم بهذا، واضح؟ فلا بأس إن شاء الله.